عصمتها فلا شبهة. انتبهوا أخوان، خلافا لمن قال إن الشفعة لا تكون إلا في الأرض التي تمكن قسمتها، وأما ما لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه. كلام صحيح؟
صحيح.
هنا يقولون لأن الأرض التي تمكن قسمتها هي التي جاءت بالحديث، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والأرض التي لا تمكن قسمتها لا يمكن أن تقع فيها الحدود. ولكن نقول هذا القول من أضعف الأقوال، لأنه إذا جازت الشفعة في الأرض التي يمكن قسمتها فالتي لا تمكن قسمتها من باب أولى، لأن الذي يمكن قسمته إذا جاء الشريك الجديد ورأى الأول أنه لا يمكن أن يستقيم معه، ماذا يصنع؟ يقسم وينتهي منه. فإذا كان هذا في الأرض الذي يمكن قسمتها فالذي لا تمكن من باب أولى. المذهب هو القول الضعيف، أنه إنما يكون في أرض تمكن قسمتها. وهذا من غرائب العلم، أحيانا يأتي سبحان الله من غرائب العلم أشياء تتعجل. لها نظير من بعض الوجوه. قالوا لو أن رجلا ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي فالذبيحة حلال، ولو صاد صيدا ونسي أن يسمي فالصيد حرام، أيهما أولى بالعذر؟ بالعذر
الصيد
أولى بالعذر، لأن الصيد يأتي على عجلة والإنسان مشفق أن يطير الطائر أو يعدو الظبي أو الأرنب قبل أن يدركه، فتجده مع العجلة ينسى كثيرا. يقولون الصيد إذا نسي التسمية فيه فهو حرام، والذبيحة اللي عليها يعني مطمئن يأخذها يضجعها يأخذ السكين مطمئن، يقول إذا نسي فهي حلال. وكان الأولى أن نقول في العكس، أن نقول في الذبيحة حرام وفي الصيد حلال، لأنه أولى بالعذر. والصحيح أنها حرام في الصيد والذبيحة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب الحديث إذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة، يعني بعد أن نقسم الأرض اللي بيننا بعت نصيب الذي صار لي، هل لجاري أن يشفع؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنه صار جارا لا شريكا. هذا يقول نتكلم باللغة العربية واضح. طيب هذه ليس فيها شفعة، إذن لا شفعة للجار، لا شفعة للجار، لأن الجار بيني وبينهم حدود، مع أن بعض الجيران ينكد على جاره أكثر مما ينكد الشريك. ولكن الصحيح في هذه المسألة، في مسألة الجوار، أنه إذا كان بين الجارين شركة في شيء من منافع الملك فإن الشفعة ستثبت، مثل أن يكون الطريق بينهما واحدا، أو ماء النهر بينهما واحدا، أو ما أشبه ذلك، فللجار أن يشفع. ويدل على لفظ الحديث إذا وقعت الحدود وإيش وصرفت الطرق، لأن كان كل واحد منا طريقه منفصل عن الآخر، أما لو اشترك في الطريق فالشفعة باقية. طيب وهل تكون الشفعة في المنقول؟ نحن الآن عرفنا أن تكون في الأرض في العقار، هل تكون في المنقول؟ كرجلين بينهما سيارة فباع أحدهما نصيبه، فهل لشريك أن يشفع؟ نعم، الصحيح أن له أن يشفع، ولكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة وغيرهم يقولون لا شفعة في المنقول، الشفعة بالعقار فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على الشفع وبينا تعريفها. إذا كيف ينزل أنا لست السلوك تأخذ نصيب شريكي؟ نعم، إذا باع يأخذه من المشتري، انتزع نصيب شريكه إذا باعه من المشتري. طيب، يأخذه بالقيمة أو بالثمن؟ خليل، الثمن، سواء كان أكثر من القيمة أو أقل. إيه نعم، أقول سواء كان أكثر من القيمة أو أقل. إيه هذا قل نعم ولا لا؟ طيب، توافقون على هذا؟ يعني باعه ب10,000 ريال وهو يساوي 5,000، فهل يأخذه بعشرة أو بخمسة؟
بعشرة،
يأخذه بعشرة، لأن المشتري وش ذنبه أن نقول لا نعطيك إلا 5؟ نعطي المشتري ما سلم، وإذا باعه ب5 وهو يساوي 10 كم نعطي المشتري؟ إذا باعه ب5 وهو يساوي 10 نعطيه 5، لأنه ما دخل، لأن المشتري لا ينقص ولا يزال، لأنه يؤخذ بالثمن. هل تجب الشفعة في العقارات أو في كل شيء؟ الآن اللي بالحديث، في العقارات لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. طيب، هل في كل عقار أو في العقار الذي تمكن قسمته؟ أنه في كل عقار سواء تمكن أو لا تمكن. طيب، مثل العقار الذي تمكن قسمته. نعم نعم، يمكن قسمه بين الاثنين ويعطي كل واحد نصف. تمام، والذي لا تمكن اذا كانت صغيره اذا قسمت لا يصح ان تستعمل. طيب، الصحيح ان تجب في هذا وفي هذا، خلافا للمذهب الذين يقولون انها لا تجب الا فيما تمكن قسمته. طيب، اذا اقتسم الشريكان محمد هل تجب الشفعة؟ إذا اقتسم شريكان الملك بينهما ثم باع أحدهما؟
لا، لا تجب الشفعة، لأن كل من صار له ملك خاص لا شركة فيه،
لأن الرسول قال في كل مال يقسم، فإذا قسم فلا شفعة كذا. طيب، ما تقول يا أيمن؟ كما قال، توافقونهم على ذلك؟
نعم
نعم نعم، لأن الحديث قال في كل مال مقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ولم يقل فإذا قسمت، بل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فظاهره أنها إذا لم تصرف الطرق لأن كان الطريق واحدا فالشبهة باقية، وهذا هو الصحيح كما سنذكر. طيب، نرجع إلى البحث مرة ثانية. فهمنا الآن حسب ما أجبتم أنها لا تجب الشفعة إلا في العقار، وقيل تجب في كل شيء، قيل أنها تجب في كل شيء مشترك، إذا باع أحد الشريكين نصيبه فللثاني أن يأخذ بالشفعة. قالوا لأن الحديث عام في كل ما لم يقسم، وقول فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق هذا وصف يختص ببعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص، فلا يقتضي التخصيص. عرفتم؟ ونظيره قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فلكم أنا يا جماعة مسألة مهمة. المطلقات عام ولا لا؟ يشمل الرجعية والبائع. وقول بعولتهن أحق بردهن يخص الرجعية، لأن البائع ما يمكن يراجع ولو كان في الأدية. فعندنا عام عطف عليه حكم خاص ببعض أفراده، فهل نخصص العام من أجل هذا الحكم الخاص ببعض الأفراد أو نأخذ بالعام؟ ما الذي ذهب إليه العلماء؟ الأخذ بالعام. قالوا المطلقة ولو كانت بائنا عدتها ثلاثة قروء، وأما قوله وبعولتهن أحق بردهن فإنه لا يقتضي التخصيص، لأنه حكم خاص ببعض الأفراد وهذا لا يقتضي التخصيص. كلام عربي ما هو عربي؟ نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. البوائن ولا الرجعيات ولا الجميع؟
عام.
عام. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات تتربص ثلاث قروء، وإذا طلقها أول مرة امشوا ثلاثة قروء. طيب، بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن. الضمير في بعولتهن يعود على المطلقات العام ولا على بعض أفراده؟ على بعض أفراده. منو عليه؟ على الرجعيات. فهل نقول إن قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن يختص بالرجعيات أو هو عام؟ عام. كذا طبق هذا الحكم على قوله في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود. في كل ما لم يقسم، ما هذه اسم موصول تشمل كل شيء لم يقسم، كل شيء لم يقسم. فإذا وقعت الحدود تختص بالأرض. هل نقول نخصص العموم فيما لم يقسم أو لا؟ هذه المسألة الثانية، كل واحد غير الأخرى. ومع ذلك اختلف الحكم فيهما عند الفقهاء، وأعني بذلك فقهاء الحنابلة. فقالوا لا شفعة إلا في الأراضي، لا شفعة إلا في الأراضي لقوله فإذا وقعت الحدود وصرف للطرق، وهذا لا يتصور إلا في الأراضي في العقار يعني. طيب، عندنا العموم في كل ما لم يقسم. قالوا عود الحكم أو بيان الحكم فيما بعد يدل على أن المراد في كل ما لم يقسم أي من العقارات. نقول لهم: طيب، ما تقولون في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن؟ هل تقول هذا خاص بالرجعيات لأن قوله بعولتهن يخص الرجعيات، أو هو عام للمطلقات؟ يقولون هو عام للمطلقات. يقول: إذا عممتم في مطلقات عمموا في قول في كل ما لم يقسم. ولهذا نرى أن القول الراجح وجوب الشفعة أو استحقاق الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم حتى من المنقولات. فلو كانت سيارة بين شخصين نصفين وباع أحدهما نصيبه من السيارة على رجل ثالث، فللشريك أن يشفع، فللشريك أن يشفع فيأخذها بالشفعة. هذا هو القول الراجح. فإن قال قائل: كيف تؤخذ الشفعة من المشتري قهرا وقد قال الله تعالى: ولا تأخذوا أمانكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قلنا لأن هذا المشتري دخل على الشريك، وحق الشريك سابق عليه، حق الشريك سابق عليه فقدم. ونحن لا نضر المشتري، نقول سنعطيك الثمن الذي دفعت قل أو كثر، تمام؟ إذن الشفعة لا تخالف القياس، خلاف لمن قال إنها تخالف القياس لأنها أخذ مال من صاحبه قهرا. طيب أظن إن شاء الله عرف، ها كلام واضح؟ نمشي هم يقولوا كلكم أهمين الآن، ها ما أعرف عشاء السلام. لا شيخ حسام يقول إن كان في خلاف، كان في خلاف والخلاف قليل، يعني ذكر صاحب الاختيارات أنه أن ابن اللبان ذهب إلى أن البائن تعتد بحيضة واحدة، يعني خلاف قليل ما مثل مسألة الشفعة. لا هذا واضح تخصيصه. طيب أنت أيها الشريك بعت مثلا بعشرة وهو يساوي عشرين لأنه قريبك أو صديق، نفع الصديق الآن، هي يأخذ بنفس القيمة بالثمن الذي استقر عليه العقد. لكن لو احتال وأظهر أن الثمن عشرون ألفا وهو يساوي عشرة، والشريك يقول لا أخذ بعشرين ألفا، ثم تبين أن الثمن الحقيقي عشرة، هل يأخذ أو لا؟ يأخذ الثمن. هنا نعم يا شيخ، يعني إذا اقتسم الشريكان ورسم الأرض وصار كل واحد من المخطئين وبطريق ملكه فلا شك، لأنهما حينئذ صارا جاري. الثالث اشترى بعد أن وقعت الحدود، الثالث اشترى بعد أن وقعت الحدود وصرف الطرق.
أقول صار في أحد
كيف هذا؟
بين الثالث هذا
اللي هذا جاره. الجوار ما في الشفعة إذا كان تميز كل جار عن جار. أيه القسمة قبل البيع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال بعض الناس الشفعة للجوار، ثم عم حدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة فاشترى سهما من مئة سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.
هذه من الحيرة، اشترى سهما من السهم علشان يكون هو شريك أيضا، ثم اشترى الأسهم الباقي فصار شريكا، اشترى حصة لشيء، لكن هذا ما ينطبق حتى على مذهبنا، لا ينطبق. لأن الشركاء يشتركون في الشفعة. فإذا كان عقار بين ثلاثة فباع صاحب النصف فكيف تكون الشفعة؟ عقار بين ثلاثة، واحد له النصف، واحد له ثلث، واحد له سدس، فباع صاحب النصف كيف تكون الشفعة؟
بالنسبة
يكون لصاحب الثلث اثنان من ثلاثة، ولصاحب السدس واحد من ثلاثة.
نعم
فهمنا. صحيح. طيب
قلنا ان الجار ليس له شفعه اذا كان بينهما منافع.
نعم.
لكن
قول الله
عليه وسلم
الجار احق بالخصم. نعم.
هذا صحيح.
صحيح. يحمل على هذا. الجار الذي له اشتراك مع صاحبه مع جاره في حق من حقوق الملك. وبهذا نجمع بين الادله. لان فيه ادله تدل على ان الجار ليس له شفعه كهذا الحديث. وفي ادله مطلقه تدل على ان الجار له شفعه. فتحمل عليها. نعم باب لا هو المشكل بمقدار نصيب.
أقول لك الشيخ المستأجر الآن يعني مستأجر أرض من يعني له مدة طويلة وهو يزرع فيها وصاحبها يعني أراد باعها على غير، هل له الشفعة فيه؟
المستأجر
ليس له شفعة. ما يقول أنا أحق بها لأن أنا أزرع فيها من مدة طويلة مثلا.
لا بس لكن أنت أحق من باعتها وما دام لك مدة كم من مدتك؟
يعني غير
مسمى أخشى أن لا تصح الإجارة إذا كان أجل غير مسمى
خلاص
جاب الأحياء لا أعرف الحال إذا بيعت فليس للمستأجر أن يشتري لأنه ليس مالك لكن يحصل من المنكر أنه يؤذن المستأجر بأنه سيبيع والغالب أنه إذا كان المستأجر يريد أن يشتريها الغالب أنه يبذل فيها ثمنها أكثر من الأجر.
إن هذا تحصل يا شيخ وبعدين يجي نفس المستأجر يرفض ان البائع الجديد يدخل عليه خلاص يقول انا اشتري.
لا ولا ورقه.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسره قال سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسبر بن مخمه فوضع يده على منكبي فانطلقت معه الى سعد فقال ابو رافع للمسبر الا تامر هذا ان يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال لا أزيده على 400 إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت 500 نقدا فمنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه ما بعتك أو قال ما أعطيتك. قلت لسفيان إن معمر لم يقل هكذا. قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس إن أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
قولها الجار حق بصقبه يعني بجواره. الجار حق بصقبه أي بجواره. فالبيت إذا باع شخص بيتا فإن جاره أحق به من غيره. ولكن هذا يخاطب به البائع قبل أن يبيع. يقال ينبغي لك أن تبدأ بالجار وتخبره بأنك ستبيع فإن كان له رغبة في الشراء اشترى وإلا قد. وهكذا ينبغي أيضا في الإجارة، إذا أردت أن تؤجر بيتك فينبغي لك أن تخبر الجار بمن تؤجره، هذا إذا كان الجار المستأجر مشكوكا فيه. أما إذا كان من الناس المعروفين بالعدالة والاستقامة والأمانة فلا حرج. ومن ذلك أيضا أنه معروف عندنا الآن أن العزوبي لا يكون بين الأهلين، فإذا أردت أن تؤجر من هؤلاء فاستأذن من الجيران حتى لا تؤذيهم، لأن لهم حقا. أما الشفعة فلا يستحق إيجار إلا إذا كان بينهما حقوقا مشتركة كالماء أو الطريق أو ما أشبه ذلك. أما الحين الذي ذكر فهذا يوجد نسأل الله العافية من يقع هذا، يظهر أنه وهب نصيبه للمشتري وربما يكتب عقدا ظاهرا للناس بأني وهبت نصيبي من الأرض الفلانية أو من الأرض الفلانية لفلان، وهو في الحقيقة قد باع. في هذه الحال هل يكون للشريك شفعة؟ لا، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا كان إذا انتقلت بعقد البيع. نعم.
يقصر الله يكون. وش الأصل الذي يبنون عليه هذا؟ وش الأصل الذي يبنون عليه هذه الحيل؟
الأصل أنهم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر الصور، بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة.
تتحايل على الله عز وجل شرق هذا، هذه حقوقه.
المهم هذا شبهتهم، ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، قال هذه حيلة إنه يأخذ ثمر جيد ثمر رديك، لكن ما حيلة ليست حيلة. على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة الشيخ حسام رحمه الله كتابه المعروف الضال التحليل، كتاب مجلد. نعم. هو لما باع على قريبه خرج عنه من هنا الشريك حقا، لما باع الشريك على أجنبي كان لشريكه حق الشفعة. ما هو بائع، البائع باع على رجل هنا. وأنا أقول أنت مثلا لك قريب بعث عليه نصيبك 10,000 وهو يساوي 100,000، وأنا شريكه آخذه من قريبك 10,000، هذا ما هو مقاضي بأن يخرج من ملكي على هذا الوضع. ما هو باختيار، باعه باختيار، لكنه حاب قريبه، حاب ما هو مزوجة. البيع على القريب الآن ما جاي الفرق، لأن 10,000 اللي وسلم سيأخذه. هذا حظ الشريك. ولهذا في مثل هذا الحال إذا خاف من الشبعة يحسن أن يبيعه عليه بثمن القيمة لقيمته، ثم يهب له من القيمة ما شاء. نعم. رد من؟ يعني فسر البيع قبل أن يأخذ الشفعة؟ المشتري ما هو مبيع، المشتري إيه. يمكن بعد طلب الشفعة ما يمكن درجة، لأنه بمجرد طلبه إياها خلاص يتق الله. ما هو غني احتر نفسك، بيعه بقيمته التي يسوى وهب لصاحب ما شئت من الثمن. ولهذا لو أنه باعها بالقيمة ثم أبرأه من الثمن إبراءً، فإن الشريك لا يأخذه إلا بالقيمة التي سقط عليها. يعني ما نقول أنت إبراء. يؤخذ بالقيمة، يؤخذ بالقيمة على قول الصحيح، لأن هذه المواضعة ما هي حقيقة. أظهر أنه بثناء ألف وهو بايع عليه بعشرة ألف. نعم؟ لا مو حقيقة، لكن هذه أصلاً من المحاباة. لا أظهر كسرة الثمن لأجل أن يحول بين الشريك وبين الشركة. أي مثلتم أنتم؟ إيه محاباة لا شك، لكن هذه حيلة. طيب نحن نعرف أن الشريك لو نقول لو أبيع عليك بالثمن عشرة ألاف أخذ بالشفعة وسهل عليك، لكن نبي نظهر للناس أنه بمئة ألف. الشريك يقول ما نبشر بمئة ألف وما سهل عشرة.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه لما أعطيته. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب جار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين.
هذه من الحياة. لاحظوا المشتري إذا نقل الملك قبل أخذ الشفيع أنه شريك، والكلام باللغة العربية تبين إن شاء الله. المشتري إذا نقل الملك قبل أن يأخذ الشريك الشفعة، فإن نقله ببيع فللشريك أن يأخذ الشفعة في أحد البيعين اللي ناسبه. واضح؟ باعه على زيد بمئة ثم باعه زيد على عمر بمئة أو بمئتين، للشريك أن يأخذ في أحد البيعين. أما لو نقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة به بأن وهبه المشتري لما اشترى نصيب الشريك وهبه على طول، فإنه لا شفعة. ليش؟ لتعذر أخذه من الثاني انتقل إليه بهبة ما في عوض، فلا يمكن تسقط الشفعة. وكذلك لو بادر المشتري فوقف على طول، فإن الشفعة تسقط، لأنه نقل ملكه، لأن الشيء لو وقف انتقل ملكه. ولهذا بعض الناس يعمد إلى هذا الشيء، من يوم يشتري يقول وقف. ولكن بعض القضاة ما شاء الله عندهم انتباه، إذا قال اقسم باع فلان على فلان نصيب ملكه بكذا وكذا وكذا، وجعله المشتري وقفا كرصد، عشان هذا حيلة. فإذا كان حيلة فللشريك أن يشفع، وحينئذ يبطل الوقف. وأما إذا كان غير حيلة فالأمر صحيح، بأن يكون المشتري قد اشترى هذا النصيب مثلا لوقف فلان، فإن الشفعة تصل. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الناس يهب لابنه الصغير يهب الابن الصغير ثم حينئذ لا يكون له شيء. شوف كلام الحجر
قال بعض الناس قوله وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد يبطل الشفعة وهب أي ما اشتراه لابن الصغير ولا يكون عليه يمين أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير. قال ابن بطال إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئا فعل ما يباح له فعله والهبة للابن الصغير يقبلها الأب بولده من نفسه وأشار باليمين إلى ما لو وهب الأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها والصغير لا يحلف لكن عند المالكية ليقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب الغريب وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا وهو الذي في المدونة.
وهذا مثل الحنابلة أن الشفعة لا تدخل في الموهوب أن ذوابه سقط الشفعة والضابط ما قلت لكم أنه إذا انتقل انتقالا تثبت به الشفعة كالبيع. عجيب بل الشريك نأخذ بأحد البيعين وإذا انتقلت على وجه لا تثبت الشفعة به كان هبة والوقت سقط الشفعة. نعم يا محمد. لا ما يحل. عندنا ما يحل لأن الأصل عدم الاحتيال لكن إذا عُنِم بقرائن فللقاضي أن يحلفه. نعم.
المدة اللي يعني يكون فيها فسحة للشركة مثلا قد يبيعونه بدون أن يعلم الشريك.
نعم.
يبيع مرة ثانية.
الصحيح أنه ما دام لم يعلم فلو الشفعة ولو ضال.
كيف الهبة هي أعطى فرصة أيضا؟
كيف
الهبة؟ مثل الوقف والهبة.
أي بشلون؟
لابد أعطى فرصة قد يريد أن يشتري مثلا يشتري يعني يبيعه ثم يهبه أو يقفه.
من اللي يهبه؟ المشتري؟
المشتري الثاني.
طيب هذه لو في الحال وهبها أو وقفها بطل الشغل. نعم.
هل يشتري بالشكل عام؟ أقول هل السبب في عدم رد الأرض من الموهوب له أنه لم يكن فيها ثمن؟
نعم.
هل هذا هو
السبب؟ لأن الشفعة لا تجب إلا إذا انتقل بعوض المالك أيضا.
لماذا نقول ثمن مثلها؟ نقول ثمن مثلها؟
لا ما فيها ثمن. لأن المشتري يأخذ هبة. نعم. نعم وصحيح يعني مفترض التعليم في وجوب الشفعة أنه لو وهبت لو وهب الشريك ما هو وهب المشتري إذا وهب المشتري ما فيها أشكال قد الأشكال بها ضعيف لكن إذا وهب المشتري الشريك فالمذهب أنه لا شفعة لكن القول الثاني في هذه أن فيها الشفعة وهو أصح لأن حق الجار أو حق الشريك سابق لكن كلامنا فيما إذا وهبها المشتري. نعم.
نقول
حتى
ولو وهبها المشتري.
نعم.
يكون الشريك
الشفعة. نعم.
وتنقل
الهبة لأنها حقا سابق. فيها نظر. يعني بقية كونت تنفذ الهبة لأن الواهب غير الشريك. الواهب رجل أجنبي. والشريك لم يأخذ بالشفعة والواهب واهب في موت مستقر هنا مستقر حتى
الشريك
مستقر هنا علم لأن الشريك لو علم أخذ بالشفعة ولهذا لو علم الشريك وتباطع في أخذ الشفعة المذهب رحمه الله يرون أنه لا بد فورا أن يمنع إلا أنهم رخصوا إذا كان يتغدى أو يتعشى يمكن الغداء. لا مستقر، ولهذا لو فرضنا أنه فيه في مغل لغيره، يعني لو كسب في هذه المدة مثلا صار عقار يؤجر الساعة مثلا 20 ريال، فهذه تكون المشكلة حتى يأخذ ذلك الشيء. نعم، خمسة. إذن ما أبقى السؤال الثاني لواحد. نعم.
باب اختيار العامل يهدى له. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال
ابن اللتبية
لا ضامن لي
ما ذكر الشرح ضبطا، نحن نراه من هذا الضم المثلي. المثلي اذا صح ايش وقيل ايش الأذنية
عندنا فتحة وسكون مع بعض يعني تنطق هكذا أو كذا.
فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه، ثم يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني.
طيب
الحديث
يدل على أن هدايا العمال من الغلو كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد، هدايا العمال الغلول يعني الموظفين الذين يعملون للدولة إذا أهدي إليهم فقبلوا يأتون به يوم القيامة يحملونه والعياذ بالله، إن كان بعيرا فله رغاء وإن كان بقرة فله خوار وإن شاة فلا تيعر وإن كان مالا فهو مثقل عليه والعياذ بالله، ولهذا يحرم على كل موظف أن يقبل هدية مهما كان حتى بعد انتهاء المعاملة فلا يجوز. والضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضابط جيد وهو الميزان، يقول هلا جلس في بيت أبيه وأمه، فحاسب نفسه أنت لو لم تعمل بهذا العمل هل يؤذي الناس لك؟
لا.
إذن لا تقبل ما دام رية لم تكن إلا لأنك عملت هذا العمل فإنه لا يقبل أن تقبل. وأشد من ذلك من يستعمل منصبه سلطة، يستخدمه سلطة يهيب الناس به، فإن بعض الناس مثلا يكون بينه وبين أحد شيء ثم يكتب فلان ابن فلان الرئيس الفلان رئيس بن فلان، تجد الرئيس المتقاعد من زمان لكن يستخدم كلمة رئيس يهيب بها الناس، هذا أيضا حرام ما يجوز أن تستخدم وظيفتك أو مسمى وظيفتك فيما تنال به مقصودك. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا. كثير من الناس نسأل الله العافية إذا أهدي إليهم في أعمالهم بشت وجوه وقال ما شاء الله أكثر الله من ذلك وأكثر الله هداياك. نعم. والواجب عليه إيش؟ أن نردها. قد يقول بعض الناس إن رددتها أخشى أن يكون في نفسه شيء، فنقول لا تردها بجفاء، ردها وقل